بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروى مسلم عن لبيسة الهجري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عكرمة: معنى هذه الآية التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر. واذكروا الله في أيام معدودات، يعني بتكبير الله دبر الصلوات المكتوبات كما هو معلوم في أيام التشريق. وروى البخاري، يعني أيام التشريق هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد الأضحى، ثاني وثالث ورابع التي هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فطاته الخيمة وفي مجلسه وفي منساه في تلك الأيام جميعا. وفي رواية أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاص من حصى الجمار كل يوم من أيام التشريق، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاص، يعني يوم الحصى ويكبر معها. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه المناسك كلها انما شرعت من اجل اقامه ذكر الله عز وجل، فمن ثم امر هنا تبارك وتعالى بقوله: واذكروا الله في ايام معدودات. وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويدمغ البيت، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي، يعني كان الناس من منى عمر جماعة إذا خرج يكبر، الناس يكبرون ويغل الناس إذا سمع التكبير يكبر من يليهم حتى يتصل التكبير من منى الى الكعبه المشرفه. طبعا لما يعرف طول هذه المسافه تخيل هذا الامر، الطواف الحجاج المتصله من شده الزحام، فاذا كبر عمر في منى يكبر من يسمعه، واذا سمع هؤلاء هذا الفريق الاول يكبر الفريق الاقرب له، وهكذا حتى ينتقل التكبير الى البيت الحرام في مكه المكرمه. فاذا يعني بلغ التكبير البيت الحرام المسجد الحرام نفسه علم الناس ان عمر قد خرج الان ليرمي، وان هذا انتقال التكبير الى الناس. فالشاهد ان اشاعه التكبير من اقامه ذكر الله عز وجل المامور به هنا في هذه الايات: واذكروا الله في ايام معدودات. قال مالك: والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعه او وحده بمنن او بالافات كلها واجب، يعني سواء كان في منى او في مكه طبعا او في الافاق، اهل الافاق الذين لم يحجوا من اهل الامصار او البلاد الاسلاميه ايضا يكبرون عدد يعني الصلوات. ثم قال: الايام المعدودات، يعني الامام مالك، الايام المعدودات ايام التشريق. ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغه هو تقبيض اللحم، تقبيض اللحم، اللحم الذي يقطع قطعا صغيره ويلفف في الشمس، فهذا اللحم القبيض او تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التفريق. اذا التفريق هو تقبيض بالذال، تقبيض اللحم، ومنه سميت ايام التفريق. وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج ياتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيره وينشرونها من اجل ان تجف حتى ياخذوها معهم اذا رجعوا من الحج وياكلوها. واضح؟ فمن اجل ذلك سميت ايام التفريق. وهي ثلاثه ايام بعد يوم اللحم، ثلاثه ايام بعد يوم اللحم. تعلمون هذه الاسماء، يعني يوم الترويع هو يوم الثامن من ذي الحجه، لانهم كانوا يحملون الماء في اجنحتهم و يعني يحملون الماء يرويهم يعني. يليه يوم التاسع الذي هو يوم عرفه، يوم عرفه. يوم العاشر هو يوم النحر، يوم النحر. ثم ذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ايام التشريق. طيب يوم الاول من ايام التشريق يسمى ايضا يوم القرار، من القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الاول، يوم النفر الاول، لانه يجوز لمن مكث حتى يجوز لمن اراد ان يتعجل ان ينفر من منى ثاني يوم، بشرط ان لا تغرب عليه الشمس وهو في منى، يعني يغرب من الجمرات ويتعب. يوم الثالث من ايام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. اي نعم. فاذا التشريق هو تقبيض اللحم، ومنه سميت ايام التشريق، وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر، لان لحوم الاضاحي تشرق فيها، يعني تشرق الشمس. او لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. من تعجل اي من تعجل النفر الاول من هذه الايام الثلاثه فلم يمكث حتى يرضي في اليوم الثالث، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الايام فلا ياثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، يومين يعني النحر. نعم. ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاه، كل جمره يرميها 7 حصيات، يرمي عند كل جمرة 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويضع عن زيتوكة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له، له سعة في ذلك. طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس هو في منى، إذا يعني رمى الجمرات ونوى أن يتعجل، لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه، يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر، يعني من أخر الرمية أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث وهو الذي يسمى يوم النفر الثاني، يعني في تأخره. والسنة هي التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التفريق الثلاثة. ولا يقال هذا الوقت يعني فلا إثم عليه، إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل. يعني أصل كلمة فلا إثم عليه تقال الحمد لله، يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أتم وأتى بتمامه، لأن نقول أتى به مشاكلة اللفظ الأول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة اللفظ الأول، وهي في الوارد في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا لله المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجوهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. واضح؟ هذا من باب المشاكلة، وله موارد في القرآن الكريم. جزاء سيئة سيئة مثلها، هل السيئة التي تعاقب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الخطاب مثلا أو العقوبة بالمثل، هل هذه سيئة أم هذا عدل؟ عدل فسمي السيئة فقط لمجرد إيه؟ المشاكلة، للاسترانيه في نص واحد مشكله من اللفظ الثالث. كذلك ايضا في قوله تبارك وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. عاقبتم به هذه يراد بها الايذاء المبتدا الايذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الايذاء يسمى عقوبه؟ كلا لا يسمى عقوبه، لكن هذا ايضا من باب المشاكله. كذلك ايضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل واضح، لكن تسميته بالأحداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان، فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المبرور نفي الإثم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح كأنك تقول ولم تأخر فلا إثم عليه، هذا موافق الحديث عن لا، لم تأخر هل عليه إثم؟ فلا إثم عليه، أي نعم. وقيل رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على وجه الإباحة، يعني المقصود فلا إثم في الحديثين بمعنى إباحة التعجل وإباحة التأخر. وقيل رفع الاثم انه حق ظهورهما باقامتهما الحد تعجل او تاخر، فلا اثم عليه يعني ستغفر له ذنوبه او ستحط عنه اثامه بسبب انه ادى الحد بشرطه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه بمعنى ان الله سبحانه وتعالى سيغفر له اثامه، لا اثم عليه، ستغفر ذنوبه واثامه. كذلك ومن تاخر فلا اثم عليه ايضا سيتاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال لمن التقى، ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم تحج ولم يرفق ولم يرفق فكلاهما فينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، الأمر بالتقوى وضعف على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حصر ومحاسبة ومساءلة وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحصر اسم يقع على ابتداء خروجه من الأجزاء إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحصر، اسم لما يقع يعني من الاحداث ابتداء من خروج الموتى من الاجزاء من الصبور بالبعث والنشور الى انتهاء موقف الحساب وفيروره الناس الى الجنه او النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول السيوطي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله الذي ذكرناه اسم خطه كعنوان لكل ما ذكرنا، واذكر الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنسر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جناره، يتعجل عند ان يرمي الجمار ثم ينطلق فلا إثم عليه، لا إثم عليه بالتعبير أو بالتعبير. ومن تأخر أي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه يعني بذلك، والمقصود أنهم هم مخيرون في ذلك، ولكن الإثم لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حده، لمن اتقى أي اتقى الله في حده، لأنه الحاد في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني في الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم. ثم يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قوله تعالى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي يعظم في نفسك حلاوة حديثه وفصاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان به. يقول الله يشهد أن في قلبي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد أنني صادق في ذلك، الله يشهد أنني مؤمن بالقرآن. ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى دقيق انتبهوا له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني حظك أنت منه الكلام المعتوه والإقرار بالإيمان والتصديق. أما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه، فحظ الله منه أنه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه، فيجعل الله يرى في قلبه اللسان، فحظك أنت التصديق باللسان، وجعل لله أنه يشهده على التكذيب والنفاق في داخل قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن الذي في قلبه موافق للسانه، لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به أهل النفاق، كما وصف الله أهل النفاق في قوله حكيا عنهم حين قالوا: نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. فقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة، جادل بالباطل، يجادل بالباطل. ثم يقول تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى يعني إذا انصرف عمن خدعه بكلامه، إذا تولى انصرف عن هذا الذي أعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام أو غيره. وإذا تولى يعني انصرف من أمام هذا الذي قال هذا الكلام المعتول وأشهده على ما في قلبه من الإيمان والتصديق كاذبا. إذا إذا تولى أي انصرف عمن خدعه بكلامه، سعى أي مشى، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. وهذا المعنى يسمى فسادا، نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم، كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين، فهذا فساد. كقول الله عز وجل حاكيا عن فرعون أو عن قول فرعون حين قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وسمى هذا المعنى فسادا لأنه يوقع الاختلاف بين الناس إذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين. ماذا يحكم الناس؟ ينقسمون ويختلفون، وبالتالي تتفرق كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض فتنقطع الأرحام وتنفتك الدماء. وهذا كثير في القرآن المجيد، ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي المواشي النافلة. قال بعض المحققين إن إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديد، وأن التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالأمثال. إذا أردت أن تعبر يعني عن شخص يسترسل في الإستاذ مسترسل في الإستاذ ومتمادي فيه فإنه يتنادى مع هذا الإستاذ حتى ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول إن يعني أنه لا ينبغي أن يطرح في وجود الفساد حتى في الكفار. يعني بعض الناس يقول عندي مثلا جهاز خبيث مثلا كالجيش أو هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول أنا ماذا أفعل؟ أعطيها لواحد مصري، يعني لو أعطيها يريد أن أتوب، أعطيها لمسلم فيقتل أهله وأولاده، فأعطيها لمصري، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء أتى من مسلم أو أتى من كافر، فتقليل الفساد ما أمكن هو أمر محبوب لله عز وجل، سواء كان المسلم مسلما أو كافرا. ألا تلاحظ في أوائل الآيات في سورة البقرة حينما حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، وإذا بدأ أولا بنهيهم عن الكفار ثم تم بأمرهم بالإيمان، فدل على مخاطرة على أن الكفار مخاطبون بالدموع السريعة على التفصيل الذي نذكره في مناسبات أخرى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أولا قبل أن يفوز، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي قام به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ويئس المآب. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجال بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الألفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نقول نحن الحضارة 7000 سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغيرنا عن عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر، يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الألفة وحمية الجاهلية، تحمى أنفه وتحمر أنفه يعني بحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفع هذه الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد من حق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول ناصح. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم إذا طار إليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد أي انفراد الذي يستقر عليه بدل طرف عزته، بدل طرف عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، و تطور منه التوطئة، كل شيء وطيئ يقال عليه ممهد، طريق ممهد، واضح. فالمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل بالآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد، مهاد جمع مهد أو مهاد الآلة التي هي الفراش. و جعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به مع في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرى أو التبشير مأخوذ من البشرة، لأن الإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرى لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني، واضح. فكذلك من نفس الشيء فالله تعالى يتحكم بهم يقول فبشرهم، فطبعا هم اذا سمعوا كلمه فبشرهم فينفرحون، فاذا صدقوا بكلمه بعذاب اليم يكونوا يعني انعم واول في معاقبتهم وتوبيخهم والنكال والتمثيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الانسان او يستريح او يبتدئه، فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم، وهذه العبارة ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال العبد اتق الله فيقول عليك نفسك عليك نفسك. هذه لو استطاع الإنسان أن يكتبها جناح عليها ويعملها على مواقف الثواب ومحطات التوبيس والكرامة هذه الأشياء، لماذا؟ أن هذا حال أغلب الناس، كل من أغلب الناس الذين لا يتقون، إذا قلت له اتق الله أنا اتق الله أحسن منك، اتق الله يكون عليك بنفسك ما يخصك، إلى غير ذلك من العبارات الفجة الغليظة. فعمر هذه العبارة قول الحاكم في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور أخذ العزة بالإثم هذا المنصوح أنه إذا قيل اتق الله يقول عليك نفسك عليك نفسك. أي نعم، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال العبد اتق الله فيكون عليك نفسك. لذلك الإنسان إذا قيل له اتق الله يعني عليه أن يعني أن يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتابه الرعدة والخوف والوجل والخشية من هذه النصيحة ومن هذا التحذير، لا أن يتكبر على من يقول له اتق الله. قيلت لأشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، بل جعله الله وصية لجميع الأمم الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني لعله بينك وبين عذاب الله وقاية من الأعمال الصالحة. قال الزمخشري ومنه رد قول الواعظ، رد قول الواعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المهتدي ليضعف العباد على تجنب صفات الفريق الأول والتخلص بنعوت الثاني، فقال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول إن السيوطي رحمه الله تعالى في الآية الأولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لا تقابله. إذا تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبه الكلام جدا في الدنيا، إذا تكلم بأي شيء من السياسة الرياضة الفن أسماء الممثلين أسماء اللاعبين سيده موسوعة في هذه الأمور الدنيوية، إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكفت عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في هذا في الدنيا، فمفهومه أنه بخلاف الآخرة، إذا أتى أمر الآخرة فالألعان بل هم أظل قليلا، لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا عن أمور الآخرة مع أنها خير وأبقى. هذا هو مفهوم هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعذبك في الآخرة. إذا تكلم في الآخرة لا يعذبك، إما لأنه معرض عن الآخرة وإما لفساد اعتقاده في الآخرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الكاتبة في الآخرة أو وثنية. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. واضح؟ أو طبعا هناك تفسير آخر من ذكرناه، من يعجبني قوله يأتيك كلام المعقول الطيب، أنا مؤمن بمحمد أنا عليه الصلاة، أنا مؤمن بالرسالة المصدق بالقرآن، وغير ذلك من الألفاظ المعقولة التي لا تكلف شيئا. الكلام هل يكلف شيئا؟ الكلام هناك ناس لا تعجز عن الكلام، لا تدفع فلوس في الكلام، فيتكلم ويعطي كلاما معقول، بل يشهد الله كذبا وزورا على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه، يعني أنه مؤمن وليس منافقا. ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله. وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة لك ولأتباعك بعداوته لك. وهو الأحنف بن شريح، أو الأحنف بن شريح كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فيدنى مجلسه فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر يعني حمير لبعض المسلمين فأحرقه وعثرها ليلا كما قال تعالى وإذا تولى، يعني إذا انصرف عنك سعى أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني من جملة الفساد. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله يعني في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي كفيه جهنم ولبئس المهاد، أي لبئس الفرات فيه، بئس الفرات فيه. ثم قال تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يسري أي يبيعها لتسريها في طاعة الله، يبيع نفسه بأن يبذلها في طاعة الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، أي طلب رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث أرسلهم لما فيه رضاه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد وهي عامة للمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم، هنا الحقيقة تنبيه يعني مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عمل الدعوة والتبجح بالقول أو مع مطابقة بقوله لعمله وموافقة لسانه لما في بنانه. يعني الله سبحانه لما ذكر حال الفريق الأول قال ومن الناس من يعذبه قوله في الحياة الدنيا، فكان السياق يعني يقتضي في الأصل أن يقول إيه ومن الناس من يعذبه قوله في الحياة الدنيا لك ما في الآخرة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فيمدح المؤمن بعكس ذلك، وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويملك الحرث والنسل، المفروض أن المفترض أن المؤمن في وصفه يكون بعكس ذلك، ينص على صفات عكس مقابلة لهذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى آخره. فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اقتصر في جانب المؤمن على قوله عز وجل ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ يقول الآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به، هذه الآية تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنطق عليها صراحة، فإن لم يبيع نفسه لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الإيمان. فإن من يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. واضح؟ إذا هذه تضمن الصفات العكسية أو المقابلة لصفات الفريق الأول. إلى أن يأتي في الكلام على اتصاف المؤمن لهذه الصفات قوله تعالى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا بلغ اجتهاده في إرضاء الله إلى حد أنه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها إرضاء لله. فمثل هذا يكون ذا وجهين، هل مثل هذا يتكلم بلسانين، هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدل عن الآخرة؟ فإذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابلة لصفات الفريق الأول. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم ورجين عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وامتثل ما في كنانته، أخرج السهام من الكنانة، ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني لا يتفوق أحد علي في الرمي، وألم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، يعني أي واحد منكم يقترب مني فأضرب. وأنتم تعلمون مدى مهارتي في الرمي، إذا رميت سهما فلا إن شاء الله يعني يفلت من هذا الذي أقصده، فسيقتل منكم بعدد ما معي من السهام. هذه أولا. فإذا نفذت السهام فسأقاتل بسيفي حتى لو كسر السيف ولم يبق منه إلا قدر ضئيل فأظل أقاتل حتى لهذا القدر الضئيل. هذا معنى قوله: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم بعد هذا الإرهاب يقول لهم: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. هم كيف الباطل أمام المال يسير لعابه، ذاتوا إنهم خرجوا يطردون هذا المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، فلما بعدما راهبهم بهذه الطريقة أغراهم بالمال رفعوا أمام المال وسار لعابه، فلقوا ما عندهم من عقيدة خرجوا يعني يقاتلونه من أجلها. فلما قال يعني: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي، قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى هذه الأحوال يعني قول بعض العلماء نزلت هذه الآية في قصة قريب يعني إذا صحت، فلا يعني ذلك أنها بالفعل نزلت في هذا الحديث بالذات، وإنما يعني أنها تصدق على هذه الواقعة. فإن من عادات الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. ففي أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، يعني لهذا المعنى يعتبر إيه؟ أن يقال سبب النزول أو نزلت الآية في كذا، ويكون المقصود أن حكم لا يصدق على هذه الواقعة. واضح؟ لكن لا يعول في علم أسباب النزول إلا على ما صح منه، وما نزل عنه واتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى صحته. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ومن الناس من يسري نفسه، من يسري نفسه يسري يعني يبيع، أحيانا البيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان عن البائع والمشتري، يطلق عليه كلا الأمرين. ومن الناس من يشاء أن يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله، ابتغاء أي طلب مرضاة الله أي رضاه. وهو صحيح لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم مالا، والله رؤوف بالعباد حيث أرسلهم لما فيه رضاه، حيث أرسلهم لما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وفتوى، يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم، قراءتان سبعيتان، يعني قراءة كلاهما قراءة متواترة في السلم، ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم. والمقصود به الإسلام. قال امرؤ القيس بن عابس: فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. دعوت عشيرتي للسلم يعني للإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي: أصل هذه الكلمة من الامتياز، السلم معناها الامتياز. قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي انقض وقطعت. والإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الإسلام يعني الخضوع والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، غلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، كما في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأن عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. إذا وقع الصلح فكل طرف ينقض للطرف الثاني ولا ينازعه، فهي من نفس هذا المعنى. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الاستسلام والطاعة، أي استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه كافة، يعني من كل الشرائع. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام، كل شريعة نزل بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن تفرقوا. لا تكون هذا ظاهر وهذا فاسد وهذا نصف، هذه أمور مهمة وفاسد كما يقول بعض الجهلة، فإنه لا يجوز أبدا أن يطلق على شيء يعني تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي، ودخل من العادة إلى العبادة بهذا الأمر أو النهي، لا يمكن أن يكون هذا من التفاسد. التفاسد هي أمور الدنيا، أما شيء من أمور الدين لا يمكن أبدا أن يصبح عليه تفاسد مهما دقق. صحيح هناك أصول وهناك فروع، هناك مهم وهناك ما هو أهم منه، لكن لا يصبح أبدا أي حكم شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة لأنه تفاسد، كما يقول بعض الجهلة من أطراف هذا الزمان، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفسيرها، تفسيرها ما يتحقق أمور الدنيا لحقارتها، أما أمور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب، هناك أصول كما ذكرنا، هناك فروع، هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم، فيراعى فعلا مراتب الأعمال عند الذات عند تناقضها واختلافها ويرجح الأهم، لكن لا يوصف شيء من أمر الدين أبدا بأنه كسور وأن من ينبغي أن نهتم بالنصب الذي تراه أنت يعني نصبا لم يراه غيره كسرا، فتصبح الأمور يعني فوضى. فهذه الآية من أعظم ما يتولى به على إبطال هذه البدعة والضلالة، موضوع تقسيم الدين إلى قشور ونجاح إلى مظاهر وجواهر، واضح. ثم يتبع ذلك التقسيم المنادى بإهمال هذه القشور والتناسب باللغات، الروح يقول لك خليك مع روح النفس، يقول من علينا ان نستمسك بروح النفس لا بحرفيتها، وهم يريدون ان يزلقوا روح النفس لا ان يتبعوا ارواح النفس. واضح؟ لان دخولهم في السلم كافه يلتزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه في نحر كل من يعارضك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا اياه بانه متفاسد او انه امور تافهه او انها خطور. كله الله عز وجل يقول اذكروا في السلم كافه، يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات، لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة، لكن يسهل له الأمر، يسهل له النظر مثلا بداية النظرة، وربما زعم له هذا الضلال. يقول تأمل في حسن خلق الله، في إبداع الله، في آيات الله كما يذهب إلى ذلك بعض الزنادقة في هذا العصر. يقول من أصل البطر هذا من يعني لابد أن يكون فهم عقل. أنت تنظر للمحرمات مثلا من النساء المتبرجات أو غير ذلك بنية قلب خطائر، بنية يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. فيعني هذا هي من خطوات الشيطان يستدل واحدة واحدة. كذلك أيضا الفن للعري والفسق والفجور هذا يسمونه فن فن، وان الموضوع موضوعه يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنتهون به مع اعصار المتدينين، وهم اشد الناس فسادا وورقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم وقال لك ارجع نفسك يقول لا تألف، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء والله أعلم ما يكون من البلاد بعد ذلك. فهكذا إذا ذلك هذه الحكمة من الله سبحانه أن يكون خطوات الشيطان خطوات يأخذك رويدا رويدا ويستدرجك إلى الحرام. أي نعم. وضم الطاء من خطوات وإسكانها لغتان، يعني في اللغة يمكن أن تكون خطوات أو خطوات وقد قرئ بهما في السبع إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة أو مظهر لها بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهرة. يقول السوسي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم في السلم كافة، يكون بفتح السين وكسرها يعني الإسلام، كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه. ولا تتبعوا الخطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين أمور الدين. إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة. ثم يقول تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات أي الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الصوفي فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اي الحجج الظاهره على انه حق فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم اي في كمره. ثم يقول تبارك وتعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فنظر يعني تماما ككلمه انتظر، نظر يعني انتظرت، يقال نظرت وانتظرت اذا ارتقبت حضوره. وهذا استفهام انكاري في معنى النفي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يعني ما ينتظرون لما يفعلون من العناد والمخالفة بعد طول الحلم عنهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلم جمع ظلة، فظلم جمع ظلة، يعني في ظلة داخل ظلة، ظلة داخل ظلة، وهي ما يستر من الشمس. الظلة ما يستر من الشمس، يعني زي مثل الشمسية مثلا، كل ما يسترك الشمس فهو ظلة، هي عبارة عن طبقات بعضها داخل بعض، فهي في غاية الإظلام، في غاية الإظلام والهول والمهابة لما لها من الكثافة التي تغم على الرأي ما فيها، تجعل ما يرى ما فيها من شدة كثافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة عطف على اسم الجليل، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر بالخفضي، يعني الملائكة فيه، فهو عطف على ظلل أو الغمام. وقضي الأمر، أي أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراوي نص هذه على أنه لا يمكن تلافي الفارق، لا يمكن في الآخرة تلافي ما فرق منهم في الدنيا. وإلى الله ترجع الأمور، أي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة وراجع إليه تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيب أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافذ الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرياسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة وراجعا إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل. وإلى الله ترجع الأمور، والأمور يقول يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان قرره إليهم. يعني لو أن ملكا مثلا خرج من بلادي واستنار مثلا ولي العهد ومحكم بعدما قضى الزيارة ورجع، يقال استرد رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه أخذ ثانية ما كان قد وكله فيه أو قرره فيه. فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور، طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا، كانت تكتب آخر، يعني الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث أنها إبداعات، مشار لنا بقوله ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وقد قرئت السبع ترجع الأمور بمعنى ترجع وبفتحها، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تصير، كقوله تعالى إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية في الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل هل ينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، ما هل ينظرون، ما ينظرون، يعني ينتظر التاركون الدخول فيه. هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله؟ هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا نتنازل باعتماد ما قاله السيوطي، يعني من جاءت في كلام الجلالين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف، فهذا يعتبر سؤال يعني لا يستحق أي درجة. المواضع التي قالها فيها السيوطي منهج السلف كمثل هذا الموضع كتأويل الكتاب لابد أن تجيب بإيه؟ بمنهج السلف. فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين أن يثيبوهم مثلا، لا تقول يثيبوهم أو والله يحب المحسنين أن يثيبوهم، لا هذه صفة، صفة من صفات الله الذي لا يجوز تأويلها وتعطيلها. فكذلك هنا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآية لها أسباب ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي. ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الآية يقول تعالى مهددا بالكافرين بموحد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طبعا المفروض هنا كان يقدر السيوطي لأنه كان منهج السلف في هذا لقاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني في الآخرة أو يوم القيامة. ولا أيهم أمر الله عليك مثلا أي في الآخرة، لذلك لم يقدر السيوط بكلمة في الآخرة أو يوم القيامة. قال ابن كثير فيقول يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإيمان في ظلل من الغمام ووصفه بالمجيء في آيات أخرى ولحظنا مما وصفه بكتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نزل من جنس الإذن وهذا كان في الأمة وأجمعها يقول الله تعالى لما وصف في نفسه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم من الملائكة إلا تحليل ولا إلا تحليل. والقول في ذاته قول فيه والله تعالى ليس كفلا لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فكان تجيء الله سبحانه أو إثري فيقال له كيف هو النبي كيف ذات الله ماذا يجيب؟ فيقول لا أعلم كيف ذاته فيقول له وكذلك لا أعلم كيف يصفه. فالكلام تثبت أكثر من كيف الذات كان أنك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوق كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوق. وإلى الله فكيف يبعدنا هذا الأمر؟ فالسلف يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا سمعت صفة من صفات الله مثلا استوى عن العرش أو يد الله أو غير ذلك من الصفات أن الله يحب أو يفرح أو يعجب أو غير ذلك من الصفات فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى وليس ظاهرها هو فقط أو مشابهة المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله فبالتالي لم يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تعطيل ولا إلى غير ذلك من هذه المسألة. من العلماء من قال ومن فهم أن ظاهرها هو مشابهة المخلوقين، هذا احتاج إلى أن يعني ينفي أو يعني يحتاج من ذلك، فقال الظاهر غير مراد. هذا معنى القول العظيم الظاهر غير مراد، يعني إذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد، يعتبر ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهو مشابهة المخلوقين. فطبعا هذا إذا سلك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد او انها يجب تاويلها لان الظاهر يقتضي مشابهه المخلوقين فسيحتاج الى التاويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. أول شيء أنه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين. أما سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما سمع مثل الناس فانصرف ذهنه إلى التشبيه. يعني تطور يعني هذا الوصف لحق المخلوقين، فنفرت نفسه من هذا التشبيه، فوقع في حفرة أخرى وهي حفرة التعطيل، فعطل الصفة. فبالتالي يكون حاصل الكلام أنه لا تعلم ما يوصف به نفسه، أما منهج السلف فيه السلامة من هذا، لأنك لا تبحث في التشبيه بالله، أن تقول ظاهرها هو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أننا لا نعلم ذات الله كيفية صفاته، كذلك لا نعلم كيفية صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيرة. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في هدى من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تجلي الملائكة في ظل من الغمام أمر مألوف من رواة الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطمين فترشدت السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة كما نزلت في القرآن. وعن أسيد بن خضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، الفرس يعني هذا في تحركات الرمادة، فسكت عن القراءة فسكت فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانفرس، وكان ابنه يحيى قريبا منه منها فأشفق أن تصيبه، أن في حركته هذه أن تصيب ابنه يحيى، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى لا يراها حتى احتفظ. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، المقصود يعني يا ليت كنت استمررت في القراءة، اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن طبأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دانت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. كذلك أيضا يقول الدقاعي لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور نبي الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الجمال، وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجمال. قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس سبحانه وتعالى والملائكة في ظلم من الغيات من الغمام، كيف يكون هذا؟ جاء الجواب مباشرة فان بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا، وهذا موجود ومذكور في كتبه، هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة، وهذا يعني موجود ومذكور في كتب كثيرة. كيف يكون هذا؟ فلذلك أتى الجواب مباشرة فان بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. يقول السوسي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله، هنا يكون أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه، فإذا كان يأتي الله كيف يعني يصح هذا التأويل؟ هذا فيه نفي من صفة الإتيان، أما المذهب السلفي فسيثبت ما وصف الله به نفسه. في هدى جمعهن من الغمام أي السحاب والملائكة وقضي الأمر، يعني تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور أو قراءة أخرى ترجع الأمور، يعني فيجازى كلا أو يجازي كلا بعمله في الآخرة. ثم يقول تعالى كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، هذا تثبيتا لهم وإلزاما لهم بالحجة، كم آتيناهم، كم هنا استفهامية وهي متعلقة أو معلقة وهي معلقة فم عن المفعول الثاني، وهي أي فم ثاني مفعولي آتينا، ومميزها قوله من آيات بينة، فم آتيناهم من آيات بينة أي ظاهرة، كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ولذلك قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله، أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته يعني كفرا، يبدلها كفرا بدل أن يذكر هذه النعم ويقتعن بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. نعم. ولذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمويه، زين الصوم بزحارتها الظاهرة التمويه، فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة، ويسخرون من الذين آمنوا، يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم، كبلان وعمار وصهيب، يعني يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. زين الذين كفروا الحياة الدنيا، يقول الخرامي: ففي ظنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما، لقوله قبل ذلك قال: ومن يبدل نعمة الله، يعني إيه؟ كفرا من بعد ما جاءته. ثم قال هنا: زين الذين كفروا، فالاستثناء بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، فالاستثناء بزينة الدنيا كفر ما، من حيث إن نظر العقل والإيمان يبطر طيتها ويشهد زيفتها فلا يغتر بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق، فأفهى معه. ثم يقول تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا، كما ذكرنا يعني لسخرهم ووعدهم كبلال وغيرهم، يهزؤون منهم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى آخر الآية. ثم يقول تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الذين اتقوا وهم المؤمنون، وإنما ذكروا بعنوان التقوى لحفظهم عليها وإيمانا بترتب الحكم عليه، لم يكن والذين آمنوا، لكن قال الذين اتقوا، حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة خاصة، هي صفة التقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول: والذين اتقوا الشرك، وهم هؤلاء الفقراء، فوقهم يوم القيامة، فوقهم يوم القيامة يعني أنهم في عليين وهم في أسفل سافلين، أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا. فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. المهم من يضحك أخيرا. ولذلك قال بعض العلماء: يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين، الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا، والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع، كقوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فإن كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهي، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا من الحساب. هذا معنى الله ينزق ما يشاء وهي الحساب عن الصراط إلى ما لا نهاية بلا تناهي. واضح الآن إذا دخل في الحساب وصار محكورا معدودا واضح فإنه يكون محكورا يعني إذا دخل في الحساب يكون محكورا. أما إذا كان بغير الحساب فلا نهاية له ولا ولا يعني حق. أيضا الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى يقول هنا والذين اتقوا اي الشرك هم الناس قراء فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب اي رزقا واسعا في الاخره او في الدنيا لان يملك المذكور منهم اموال الساخرين ورقابهم. كان الناس امه واحده يعني على الايمان فاختلفوا بان امن بعضهم يعني ثبت على الايمان وكفر بعض. فهنا تلاحظ انه قدر كلمه ايه فاختلفوا. طبعا هذا ليس من كيف سلوكه هذا من فقهه هذا ليس من عنده. كان الناس امه واحده فبعث الله النبي فهو قدر كلمه ايه كان امه واحده فاختلفوا لان اذا قضنا بظاهرها دون هذا التقدير كان الانبياء بعثوا كي يفرقوا الناس بعد ان كانوا متوحدين وهذا مستحيل. كان الناس امه واحده يعني معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما الدليل على صحه تقدير هذه الكلمه؟ الدليل في الايه نفسها قوله تعالى وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين وصوه الى اخر الايه. قوله هنا كان الناس امه رافضه يعني على الايمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا لان امن بعضهم اي دام على ايمانه وكفر بعض فبعث الله النبيين يعني اليهم مبشرين يعني من امن بالجنه ومنذرين يعني من كفر بالنار وانزل معهم الكتاب. كتاب هنا اسم جنس المعنى الكتب بالحق يعني انزله بالحق ليحكم بين الناس ان يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين وما اختلف فيه اي في الدين الا الذين اوتوه يعني الكتاب فامن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات يعني الحجج الظاهره على التوحيد. اي نعم بغيا يعني من الكافرين بينهم فهذا الله الذين ابدوا لما اختلفوا فيه من الحق من الحق من هنا للبيان وليس طبعا من الطبيعي لان كل ما انزل في الكتاب هو حق من الحق هنا للبيان باذنه او بارادته والله يهدي من يشاء يعني هدايته الى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقه اصاب المسلمين يوم الاحزاب حيث اصاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينه. ام حسبتم يعني بل احسبتم ان تدخلوا الجنه ولما تمشي الى وقت التكلم يعني ولم ياتكم مثل اي شبه ما اتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. كان قال ما مثل الذين خلوا من قبلكم ما الذي حصل لهم فاتى الدواء مستهم البأساء مستهم البأساء اي شده الفقر والضراء اي المرض وزلزلوا اي ازعجوا بانواع البلاء حتى يقول الرسول بالنصر او رب حتى يقول او حتى يقول يعني قال الرسول والذين امنوا معه استقطاء للنصر لتناهي الشده عليهم. متى نصر الله يعني متى ياتي نصر الله يعني الذي وعدناه فاجيبوا من قبل الله الا ان نصر الله قريب يعني قريب اتيانه. يسألونك ماذا ينفقون يعني يسألونك يا محمد الذي ينفقونه. والمقصود في الآية يعني ليس أيضا يعني كما قلنا بالضبط في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا أتى الجواب على يعني الجواب الحكيم لأنهم سكت عن ما يسأل عنه إلى ما يفيد وما ينفع. هذا معروف أن الذي ينفقونه هو ماذا؟ هل يسألون عن ماهية المال؟ ليس الناس لهم يعرفون أنهم ينفقون المال الخير، لكن فأتاهم الجواب عن هذا عن مصارف هذا المال، فإن هذا هو الذي يهمهم. لذلك قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يعني الذي ينفقونه. فسأل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق، كل يعني كلهم ما انفقت من خير، بيان لما كامل للقليل والكثير، وفيه بيان الشيء المنفق الذي هو احد شقه السؤال، واجاب عن المصرف الذي هو الشق الاخر بقوله قل ما انفقتم من خير، قلنا من خير صلح على المال. فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء اولى بهذا المال. وما تفعلوا من خير يعني انفق او غيره فان الله به عليم ومجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال وهو للكفار، وهو كره لكم يعني مكروه لكم طبعا، مكروه لكم طبعا بما تقدم، يعني الطبع يكره القتال. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني لميل النفس الى الشهوات المذله لغلاتها ودخولها عن التكليفات المذله لسعادتها. فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا، لان فيه اما الغفر والغنيمه او الشهاده والاجر. وفي تركه وان احببتموه شرا، لان فيه الذله والفقر وحرمان الاجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون يعني ذلك، فبادروا الى ما يامركم به. نتوقف يعني وسط كثير هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني قتال المتعرضين لقتالكم، كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخجلهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز، علامة العز، وبه مقصرة الأمطار ومدينة المدن وانتشرت المبادئ والمبادئ وأميدت الشرائع والقوانين، وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر، وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر، وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأوران شمالا، وخط الاستواء جنوبا، وجدران الصين شرقا، وجبال الفرنة غربا. فيجب على المسلمين ألا يتمنصوا من قول بعض الأوروبيين إن الدين الإسلامي قد انتشر بالسيف، فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا، فإن المنصفين منهم يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع، وأن السيف لم يجرب إلا لحماية الدعوة، وإنما التملص منه يضر المسلمين. يعني التبرع من هذا هو ضم الواحد منهم كأن الإسلام فعلا وضع داخل قفص الاتهام، وهو المحال الذي يدافع ويبرئ من هذه الجريمة، جريمة الجهاد. ويقولون لا كل الغزوات كانت دفاعا، وما هو لم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئة وغير ذلك من هذا الكلام الاستسلامي الانهزامي. فطبعا أخطر ما في التملص من هذا الكلام هو أنه يضر المسلمين. لماذا؟ لأنه سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف، ويقودهم إلى التقابل والتواكل، ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل، فيتقلون إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم، وتقتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تمدنها السيف أو القوة. طبعا لكم سمعتم كلمة كلينتون أو قرأتموها في الأيام الأخيرة حينما قال يعني إننا اتفقنا هو وبإسرائيل اتفقنا على أن تقوم قائمة بإسلام قوي، وسنستعين على ذلك بالدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة. يقول فيجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساء، ويطيلوا النظر في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لعلهم يتحسبون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. وهو كلهم لكم يعني هذا من الكراهة. والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية أن الإنسان يكره الانتفاع والموت. لكن طبعا طبعا يحب المؤمن الجهاد. فلا تراهم. وهو كلهم لكم يعني إيه؟ الكراهة الجبلية. أي نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قول تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال يعني من حيث رتبة سنتم عام الناس من الأعراب وغيرهم هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام أنهم لا يعلمون. فأما المؤمنون على الرافقون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم حتى إن علمهم ذلك أصاب على ألسنتهم ما يثير الدموع وينير القلوب من شدة علمهم بهذا الحقيقة. حتى صورهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى غزوة بدر فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال هو أحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال هو أحسن ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما امرك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فهو الذي بعثك بالحق لو سرت الى برد البلاد مكان يعني وراء مكه بخمس ليالي من علي البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له الى ان قال سعد بن معاذ نعم قل يا رسول الله لما اردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو تعرضت منا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غدا ما نكره أن تلقى بنا أهلنا غدًا. فيقول أن الطبقة معينة من الرافقين في الإمام هم براء من هذه الكراهة بل تضلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره أن تلقى بنا أهلنا غدًا إنما كبر في الحرب صدق في اللقاء فلعل الله يريك منا ما تقر به علمك فسر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعنا في هذا الكلام تجد نماذج عظيمه جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد ان هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون ابدا الجهاد في سبيل الله بل كما قال يعني خالد بن وليد لبعض القوات الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياه. واضح؟ ويعني تعرفون قصه عبد الله بن خلافه رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك لما أخر مع مجموعة من المسلمين وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنصر ويخلي سبيله فأبى فأتى يعني ببعض أسرى الأسرى ووضعه في يعني إناء يثور ويغلي فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح لحقه في هذا الماء الذي يغلي فعرض عليه البطرانية فأبى فعلق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإرهابا فأبى فيعني أمرهم أن يقتلوه ويقتلوه فبكى أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا إيه هذا الإناء الذي يبني ووضع فيه من الأسير وأخرج فإذا هو عظام تنوح فبكى في هذه اللحظة فطمع الملك في إسلام في تنصره لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه فعرض عليه النصرانية فقال فأبى فقال إذا ما يبكيك قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا تذكرت أن لي نفسا واحدة وكنت أود أن يعني لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس فبكى لأن له نفس واحدة تتعذب هذا العذاب في سبيل الله. هل يمكن أن هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟ إذا النماذج الحقيقة تطول جدا لو ذكرنا نماذج المختلف تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله. فإذا هذا يعني أحد أوجه التفسير، إما أن نقول وهو كلهم لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع كقول عيسى كلنا يكره الموت طبعا، أو المقصود أن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هذا كان في طبقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم. أما الذين رفق إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد، وتعلمون أيضا حال الذين بكوا لما اعتبر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أما قوله تعالى يسألونك اختلف في هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقيلهم أهل الشرك أصلا إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام، وقيلهم أهل الإسلام. يسألونك إلا أن الواو تعود إلى هناك من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وإما أنها تعود إلى المشركين لأن المشركين يعينون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول المقصود بالشهر الحرام شهر رجب، المقصود شهر رجب، وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأقم الشهر الأقم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما لهذا الشهر، كان الناس خاطرين فيه باعتبار من عشر الحرم فكان يسمونه الشهر الأقم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح. وقد أخرج الثمر منه في الكبير والبيهقي في ثمنه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطاً واستعمل عليهم أبا عبيدة فلما انطلق ليتوجه طاعة لأمر الرسول عليه السلام انطلق أبا عبيدة يعني خرج من هذه المهمة فلما انطلق ليتوجه بكى طبع بكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شدة خوفه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف وقد كان يغادر المكان إلى حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملك نفسه من أن تبكى طبابة وخوفا إلى الرسول عليه السلام حزنا على فراقه فباعث مكانه عبد الله بن جحش واستبقى إلى عبيدة رضي الله تعالى عنه فبعث عليهم عبد الله بن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوة بدر الكبرى و سمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوة سمي أمير المؤمنين، لذلك يمكن أن نقول أنه أول من حمل هذا اللقب سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لأن لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، الصحابة قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جماد الآخرة. طبعا النمل يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام ايضا يعني كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جمال الاخره او اول جزر فهم لم يقطعوا بذلك ظنوا انه من جمال الاخره. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير كما كان. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. وبعض الناس قالوا هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في الشهر الحرام إن كان بالفعل ما يجرى عليهم بسبب جواز وإباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها فهم على أصل تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إثبات أن لهم أجرا بهذا. وأخرج ابن منبه في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب. وملحقة ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن حاتم صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وموقعة عبد الله بن يحكم آل أسدي إلى نحل رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 غيرا من المهاجرين كل اثنين يعتقلان على ظهره. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمي عبد الله بن يحيى أمير المؤمنين وكتابا وأمره أن ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما صار يومين فتح الكتاب ووجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا أمضي حتى تنزل بنخلة. نخلة هذا موضع بين مكة والطائف. فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك ولأنه لا يستكرههم من شاء يعني أن يستمر معه أن يستمر ومن شاء أن يعود فليعود. من أحب الشهادة فلينهض ومن سمع الموتى فليرجع. أما أنا فنائب. فنهضوا كلهم فلما كان في أثناء الطريق أظل كعب بن أبي وقاص وعثم رعيرا لهما كانا يعتقدانه. فتخلف في طلبه فراعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخله فمرت به عير من قريش تحمل زبيبا وهدما وتجاره فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره والحكم ابن كيسان مولى بن المغيره. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في غير يوم من رجب يعني المفروض انها تكون من جمادى ايضا لئن تركتم القوم هذه الليله ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا خطر الله اعلم يعني نحن في المفروض من جمادى الاخره ايضا ولا يقال الثانيه يقول جمادى الاولى او لا يقال ايه الثاني لماذا لانه لا يقال عن الثاني نعم يعني لانه لا ثالث له لكن الاول والآخر. لئن تركتم القوم هذه الليلة لئن لم تقاتلون هذه الليلة لا يترك يدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وهابوا الإسلام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلته. فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله واسر عثمان والحكم وافلس نوفل فاعجزهم ثم اقبل عبد الله بن يحيى واصحابه بالعير والاسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو اول خمس كان في الاسلام واول قتيل في الاسلام واول اسيرين في الاسلام. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلوه واشتد تعذيب قريش وانكارهم ذلك وزعموا انهم قد وجدوا مقالا فقالوا قد احل محمد الشهر الحرام قد احل محمد الشهر الحرام يعني سلموا عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب بل هناك ايضا في الاثار ما يدل على ان اليهود ايضا دخلوا في هذه المعمعه ولم يفوتوا الفرصه بل ظلوا ياخذون في التشريع على المسلمين واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله. هو واقد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاؤلا يعني ضد رسول الله عن الاسلام. قال عمرو يعني عمرة الحرب. الحضرمي حضرة الحرب قتله واقد وقادة الحرب. فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كتب الكلام في هذه الحادثه واكثر الناس في ذلك الفيل والقال انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه الكريمه. قوله تعالى قتال فيه هذا بدل من الشهر وهو بدل اشتمال. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه فهو بدل من الشهر بدل اشتمال. لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم إنما كان عن الشهر لماذا لأجل القتال فيه. فأفضل قتالا من الشهر كما قام في بويه أو أنتم في بويه فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهجم. فما كان قيس ملكه ملك واحد فهذا بدل اشتمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تتغير من ايه؟ هلكة قيس رمي الواحد الهلك لكن الامه تهجمت. فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهجمت. تقول مثلا اعجبني زيد علمه. اعجبني زيد علمه. علمه بدل اشتمال لان زيد يشتمل على العلم يشتمل على غيره. فأفضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه. تقول يعني كلامها انها هذا الاشتغال من زيد. مثلا سرق زيد ماله او سرق زيد ثوبه. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر لان القتال يقع في الشهر. وهناك يعني اقوال اخرى في ذلك. بعضهم قال انه مخطوط على التكرير يعني على اساس من التقدير. يسالونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. عن قتال فيه فكرر عن وحذفت كما قال الفراء مخطوط كلمه قتال مخطوط بعن مضمره. وهذا ضعيف جدا لماذا؟ لان حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه. هذا هو المختار. ان حرف الجر اذا حذف لا يبقى عمله. وقال ابو عبيده هو مجرور على الجوار. على الجوار وهذا ابعد من الثاني ان يقال انها مفقود على الجوار لان الجوار من مواضع الشذوذ والضروره ولا يحمل عليه ما وجبت عنه ممدوحه. وقال ان حذف هذه أن يعرض شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام. إنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء خارج. هو قولهم هذا يحر ضب خارج. تقول هذا يحر ضب خارج. الأصل يكون خارج تقل إيه؟ الضب والمزاح خارج تقل الجحر. ونقول لك يقول إيه؟ هذا يحر ضب خارج على اساس انها صفه للجهل. لكن قالوا ان هذه دي المجاوره لانها جاورت مجرورا صارت مجرورا دي المجاوره. فهذا المثال سام لا الذي تعلمه ولا يحمل ابدا كلام الله على هذه الاشياء الشاذه. والدليل على انه غلط ان العرب يقولون في التسميه هنا هذان يحرى ضب خريبان. هذان يحرى ضب خريبان. اي نعم. تحمل سائل من كتاب الله على هذا ولا يكون ابدا القران الا باصح اللغات واصحها. فلا يصح القول بحرف الجر عن كتاب فيه. كذلك ايضا لا يكون لا يقام الحظ هنا بالمجاوره. اي نعم. كل كتاب فيه كبير يعني كل في جوابهم كتاب فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرا مثل حيوانات الكبر الامر الاسم العظيم يسمى كبيرا كما في قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم. ايوه. والمقصود ان القتال في الشهر الحرام امر كبير مستنكر لا يحل. وقال القاضي ابو يعلى كان اهل الجاهليه يعتقدون تحريم القتال في هذه الاشهر فاعلمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ببقاء التحريم، يعني الاسلام لم يستحل الاشهر الحرم وانما القتال في الشهر الحرام باقي كما هو وبل هو من اكبر الذنوب. كل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير، فالحرمه باقيه لم تنتهي ولم تلغى. والمقصود ان اي قتال في الشهر الحرام لا يتعبر عنه كلمه قتال، كل قتال القتال فيه كبير، لكن قال قتال يعني انا حتى لو كان قتالا صغيرا في الاكثر الخوف، فاي قتال فيه وان كان صغيرا في نفسه فهو امر كبير مستنكر وقوعه فيه لعظم حرمته. أيها. وقد كانت العرب لا تسفك دما ولا تدير على عدو في الاشهر الحرم وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب، وكما ذكرنا كانت العرب لا تقرع فيه الادله، فيلقى الرجل قاتل ابيه او اخيه في هذا الشهر الحرام فلا يريده تعظيما لحرمته. وصد عن سبيل الله اي عن دينه الموصل الى رضوانه او عن البيت الحرام، فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله. والصد طرق الى ناحيه باعراض وتكره، والسبيل طريق الجاده السائله عليه الظاهر لكل سالك منهجه. صد طبعا مبتدا وكفر به اي بالسبيل وهو الدين الكفر بالله والمسجد الحرام، وهذا ايضا عطف على سبيل الله اي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وافراد اهله اي اهل المسجد الحرام منه اعظم عند الله. فطبعا من هم اهل المسجد الحرام؟ هم الرسول عليه السلام والمؤمنون الذين هم اولياؤه، لانهم لما ان كفار قريش لما اذوهم واضطروهم الى الخروج فكانهم اخرجوهم، لما اضطروهم للخروج فهذا يطلق عليه الاخراج بهذا المعنى. فخبر هذه الاسماء الثلاثه، خبر هذه الاسماء الثلاثه قوله تعالى اكبر عند الله، يعني هذه الاشياء المذكوره في الآية كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأشياء المذكورة جوابها أو صدرها أكبر عند الله، يعني أكبر عند الله جرما مما فعلته السرية من قتل كل كافر في الشهر الحرام على الخطأ أو على البناء على الغم، أن الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل حتى إن كانوا مخطئين أو ظنوا أنهم ميتوا في أسفل الشهر الحرام وفعلوا ذلك، فهذا بالنسبة لما تفعلونه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وإخراج يعني أهل المسجد الحرام منه وإخراج أهله منه، كل هذا أكبر ظلما من مثل هذا الذنب إلى قيت به، رجع على سبيل الخطأ لا على سبيل القصد وعلى سبيل الدماء على الغم ولم يقصدوا استحلاله، فإن الإخراج فتنة، إخراج المؤمنين من مكة فتنة والفتنة أكبر من القتل، يعني أكبر من القتل في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل يعني في الشهر الحرام، أي قد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه. وحرمة المسجد كحرمة الشهر. أي نعم. يقول ابن القيم في تأويل الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عنهم أو أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا لأنه قتال، والقتال في الشهر حرام كبير، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر لله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. ومما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى هذه الأبيات ولي عبد الله بن لحم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد حدودكم عما يكون محمد، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بفقره وأرجح بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي لما حلا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، زمن وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه رم من الكد عاهد. أيضا وأكثر الخلق أكثر الفتنة هنا في الشرك بالشرك، والفتنة أكبر من القتل أي الشرك أكبر من القتل، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويدل عليه قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا عبر عنها عن عاقبة للشرك، أو عبر بها عن عاقبة الشرك، ثم لم تكن فتنتهم أي عاقبة شركهم، وما أبيه إلا أن تبرأوا من هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث باطل في التفصيلي عن معاني كلمة الفتنة في القرآن نتجاوزه اختصارا مع أهميته. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، يعني ما هو حرمة القتال في الشهر الحرام، يعني هل هذا الحكم بقي أم أنه نسخ؟ وقد حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده في غزوة خيبر وما فيها من الأحكام الفقهية، أيضا لم يتجاوزه اختصار. قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا يعني إخبار بعمق الشر وتغلغله في نفوس هؤلاء المشركين وأطالة العدوان في نيتهم وخطتهم. فقوله تعالى: ولا يزالون، في إشارة إلى الإصرار على الشر وفتنة المسلمين عن دينهم، وأن هذا سيعرف لأعداء الدين ثابت لا يتغير، فإن وجود الإسلام في ذاته هو رعب وغير لأعداء الله عز وجل. يقول تعالى: ولا يزالون، يعني بذلك أهل مكة. وطبعا الحكم بعموم الآية، يعني هذا في الكفار في كل زمان، لأن الطبيعة واحدة. ولا يزالون يعني هم مقيمون على ما هو أكبر مما ذكر في الآية السابقة، هم مقيمون ومقيمون على ما هو أشد وأكبر وأعظم، غير سائرين ولا مرجعين ولا راجعين عنه. ولا يزالون يقاتلونكم، يعني أيها المؤمنون، حتى يردوكم عن دينكم، أي حتى يرجعوكم عن دينكم الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا، يعني إن قدروا على ردتكم. وفيه استبعاد لاستطاعتهم، فيه استبعاد لاستطاعتهم، لماذا؟ لأن إن هنا تفيد الشك، إن استطاعوا، يعني ما استطاعوا هذا كله، لكن هذا بعيد ولم يتحقق، لأن إن يفيد الشك في استطاعتها وعدم الثقة في هذه الاستطاعة. أي نعم. فهذا كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تثق علي، وهو واثق أنه لا يظهر لي. إن ظفرت بي فلا تثق علي، وهو واثق أنه لن يظهر به. وحتى هنا ليست للغاية، يعني ليست المقصود أنهم ولا يجرون قتلكم يعني الى ان يسلكوا او يردوكم عن دينكم. ولكن المقصود انها للتعليل للتعليل واضح. فمعناها التعليل هذا كقولك مثلا فلان يعبد الله حتى يدخل الجنه حتى يدخل الجنه كذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم يعني كي يردوكم او ليردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولم يبين هل استطاعوا ذلك او لا. هل هم استطاعوا ان يردوا من عن دينهم؟ لكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا وانه حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم في قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تحسبوهم كفرا. فهذه الآية تبين انهم يأسوا من هذه الاستطاعة. وبين في مواضع اخر انه سبحانه وتعالى مظهر دينه على كل دين كما ذكرنا في اكثر من موضع في القران قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول تبارك وتعالى يقول القسطنطيني هنا المقصود تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاه بموافقتهم في بعض الامور لاستحكام عداوتهم واصرارهم على الفتنه في الدين. وفي الايه اشعار بانكم احق بان لا تزالوا تخاطبونهم يعني كان هم عن الباطل يصرون على حرصكم عن الدين ويتمادون في مخاطرتكم ويصرون عليه حتى يردوكم عن دينكم. إذا كان هم أهل الباطل يفعلون هذا فأنتم أولى ألا تزالوا تخاطرونهم لأنهم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون وأنهم على الباطل وهم مخذولون ولا بد وإنصار المدى لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وكل إلى نفسه ضاع. فالأمر الذي بينكم وبينهم أشد من الكلام ليس فقط حربا كلاميا فينبغي الاستعلام له بعدته والتأهب له بعدته فضلا عن أن ينتفق إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعنا في الدين وصبا عن السبيل. أين ثم لما ذكر يعني هذه الردة التي هي هدفهم أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكفوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا بين حكم هذه الردة بعدها وصلاة تحذيرا منها فقال عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه يعني الإسلام وقوله تعالى هنا ومن يرتد لم يزم الا الفعل يرتد والضغير يستعن طبعا الرجل يستعن هذا يعبر به عن ايه؟ عن التكلف يقول لك فلان استعن انه مغمى عليه استعن كذا فيها معنى ايه؟ التكلف فيها معنى التكلف يعني استعمال هذا الرجل ان يعني فبناءه صيغه الاستعان من الرده المؤذنة بالتكلف يرتجب إشارة إلى أن من باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنه. من باشر دين الحق وأمر الله قلبه بالإسلام يعني أن يصعد ويبعد أن يرجع عنه فهو متكلف في ذلك فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت جميع متاعيهم النافعة لهم في الدنيا يعني ردت في الدنيا. لماذا ترد في الدنيا؟ لأنه يرفع الأمان عن المكتب يرفع الأمان عن الأموال والأهل والآخرة لأنه يسقط ثوابهم فلا يجزون في الآخرة بالحسنات التي أسلفوها قبل أن يرتدوا. وأولئك يعني ولا يقتصر الأمر على يعني حبوط أعمالهم في الدنيا وعمل الثواب عليها في الآخرة بل ينضم إليه أنهم وأولئك أصحاب النار أي هم أهل النار فأنهم أصحابها لأنهم لا يخرجون منها لأنهم سكانها المقيمون فيها هم فيها خارجون أي مقيمون لا يموتون ولا يخرجون كفائر الكفار. قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم، الحبط الحبط عبارة عن مرض أو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ. إذا أكلت نوع معين من الكلأ المواشي فتنتفخ بطونها وتنتفخ أجواتها وربما يؤول بها إلى الموت. وفي الحديث وإنما ينبت الرضيع مما يدخل حرقا أو يلم. والحرق كما كنا مأخوذ من حرقة الناقة إذا رعت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفخت. والقرآن يعبر عن هذا عن حدوث العمل فيتطابق المدلول الحسي مع المدلول المعنوي، لأن الجذب التي يعني يصيب هذا الحدوث تتلف وتهلك. كذلك الإنسان الذي يصيب هذا الحدوث بالردة تظهر أعماله كده. فيتطابق تضخم العمل الباطن وانتفاخ مظهره وهلاكه في النهاية ودواره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية في هذا الانتفاخ. ومن يرتد عن الإسلام وقد جاءه وعرفه تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت فهذا مصيره الذي لا الذي قرره الله له حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. ثم قال تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل أن الناس يعني اختلفوا في هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك في هذه السرية. كما جاء عن جندب بن عبد الله قال لما كان من أمر عبد الله بن زحف وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان ثم قتلوه قال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزرا فليس لهم فيه أجر. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا يعني بحرمة الشهر في نفسه وجواب ختان المخرجين أو المخرجين أهل المسجد الحرام منه والذين هاجروا يعني تركوا مكة وعشائرهم لما أخرجوا من المسجد الحرام وجاهدوا في سبيل الله حتى لو رفع هذا الجهاد في الشهر الحرام رفعا عن أنفسهم أولئك يعني وإن باشروا القتال أولئك وإن باشروا القتال في الشهر الحرام يرجون رحمة الله يعني جنته على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوم للإيمان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر. يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله سيأخذون برحمة الله، إنما قال مع ذلك يرجون بشرط إلى أن الإنسان لا يتكل على عمله وإنما هو يفوز برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنته لا بعمله على حد قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل احد منكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. فالعمل الصالح مهما عمله الانسان ليس موجبا للاجر وانما الذي يوجب الاجر هو رحمه الله سبحانه وتعالى والتفضل منه عز وجل. فهذا إشارة إلى هذا. وليس معنى ذلك الاشتباه أنهم ينالون الفوز من هذا البحث، ليس معنى أنهم لن يفوزوا أو أنهم سيخيبون أو لن ينالوا أجرا، لكن المقصود إنهم حتى ينعموا هذه الأعمال فالنجاة والرحمة إنما تكون فضلا من الله ومنا وليست كعلى سبيل المقابلة كالأجير الذي تعطيه مقابل عمل أو كالثمن الذي تدفع مقابل السلعة واضح، لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى. والله غفور غفور يعني لهذه الحرمة الشهر رحيم بما تجاوز عن ختانهم مع قيام الدليل على الحرمة فلم يعاقبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا أولئك يرجون رحمة الله وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله ثم مبلغ. مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصيب أو يخطى لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يطمع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال الأخرى فيه، ثانيا لئلا يتكل على عمله وإنما يتكل على محض رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين، هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، فإنه من رجع صرف ومن خاف هرب. فانظر مع ذلك أنهم خير الأمة، وذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرادة في عرض الناس للابتراء رحمة الله، وغرهم بالله الغرور، يرتضون بالله، فيستكلون على نصوص العدل والرجاء ويؤمنون نصوص الوعيد والعقاب، ويعلمون أن الله سبحانه أن الله غفور رحيم، وأن الله تواب، وأن الله سيسامحهم وغير ذلك، وينسون أنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ضابط الفارق بين الغرور وبين الرجاء؟ يقول ابن القيم في بعين ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم ان من رجع شيئا استلزم رجعه ثلاثه امور: حبه لما يرجوه، وحزنه على تركه، وسعيه في تحصيله بقدر الامكان. فهذه مركبات الرجاء، لذلك تجد الرجاء هنا اطلق الرجاء على العمل وليس على مجرد الانسان ينام ويسكن ويقول انا ارجو رحمه الله، هذا اضطراب الاضطراب بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الاشياء الثلاثه: ان يحب الشيء الذي يرجوه، ان يخاف من فواته، ان يسعى في تحصيله بقدر الامكان، يعني يستعد لاخذ الاسباب من اجل تحصيله. هذا نلاحظه في اي انسان يطلب او يرجو شيئا، حتى مصالح الدنيا، الانسان الذي يريد الربح، الطالب الذي يريد النجاح او الشهاده، لابد يكون عنده هذه الثلاثه: يعني محبته من يرجوه، خوفه من ثوابه، السعي في تحصيله بقدر الامكان، والا سمي احمق لو انه قال يعني من مرتاح يأتيك النجاح كما يقولون، فهذا يقال هذا احمق، هذا مغرور، ولا يمكن ابدا من الرجل الذي لا حرك الارض ولا وضع البيت ولا سقاها، في حين ان جيرانه مثلا من الجراح فعلوا ذلك، ثم اتى جلس ينتظر موت الحطاب كي يحصل هذا بلا شك حمق وجنون وسخط. لابد من ايه؟ ترجو النجاه ولم تسلك مكاركها ان السفينه لا تجري على اليابسه. فلابد من الاخذ بهذه الاسباب، وانما يسمى هذا غرورا. فغرك لربك الكريم، فهذا القراء. اما حسن الظن بالله واما الرجاء فلا يطلق الا على ما معه عمل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية اولئك يرجون رحمة الله. فتطلق الرجاء على شيء عمل في فعل، اما مجرد الاستحماق والاعتماد على الاماني هذا انكرار وليس حسن ظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نسمع تفسير الجلالين من الآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن زحف فقاتل المشركين وقاتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة وانتبس عليهم برجل فعيره من كفار واستحلاله فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدل احتمال كل يعني لهم قتال فيه كبير أي عظيم وزر أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وصد أي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وقصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فخرجها الله إلى المدينة. وخبر المبتدأ أكبر عند الله أي أعظم أجرا عند الله لما الكتاب فيه. والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه. ولا يزالون أي كفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم. حتى معنى كي تعليم حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم أي الصالحة. طبعا أي أعمال الصالحة في الدنيا والآخرة طلع سجاد بها ولا تواضع عليها. والتسييد بالموت عليه يفيد لأنه قد تلامس وهو كافر فهذا يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يقتل عمله فيتاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الزكاه. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ولما غنى السرير اي افراد سريه عبد الملك لحظه المذكوره في الايه السابقه انهم ان سلموا من الاثم فلا يحصل لهم اجر نزل ان الذين امنوا والذين هاجروا يعني فارقوا اوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لالاء دينه اولئك يرجون رحمه الله اي ثوابا. والله غفور اي للمؤمنين رحيم اي بهم. ثم يقول تعالى يسالونك عن الخمر والميسر ليس بالصناع يعني ما حكمهما قل فيهما اي قل لهم فيهما اي في تعاطيهما اسم كبير اي عظيم وفي قراءه اسم كثير للمثلثه اسم كثير في قراءه مما يحصل بسببهما من المقاطنة والمشاتمة وقرب للكحل ومنافع للناس يعني باللذة والفرح في الخمرة وإصابة المال بلا كد في المنزل. وفي الحقيقة ما يعني يوصف ما يجد السكران من لذة أو فرحة لأنه لذة وفرحة لأنه اصلا يفقد الاتزان ويفقد يعني الوعي ويتحول الى مجنون مؤقت فما يجبر عن هذا المجنون لا يعتبر في نظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تروي السماء والارض. واسمهما يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد اكبر من نفعهما يعني اعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الايه كرهها قوم وامتنع اخرون الى ان حرمتها ايه مائده. هذا هو الراجح ان هذه الايه ليست هي التي حرمت الخمر تحريما قاطعا وان كانت مهدت لذلك. قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر سميت خمرا إلا أنها تخامر العصر يعني تخامر العصر أي تخامره أو لأنها تخمر العصر يعني تذكره كما في الحديث حديث عيسى فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي. وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما سكر على العقل يقال دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستثن فيه. وخمار المرأة خناعها لأنه يغطي ولذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأسئلة في تعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى لأن الخمر من المكان والصحراء يغطونها إلى أن تخمر فإما أنها لأنها تخامر العقل يعني تغلطه أو لأنها تخمر العكس يعني تغطيه وإلا لأنها هي نفسها تخمر عند خلعتها وتغطى. يسأل لك عن الخمر والميسر، هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض السلف، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ماذا ألا يقربن الصلاة تكرارا. فهذه مرحلة ثانية أن حرم قربان الصلاة في حالة السكر. فجعل عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا كافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فجعل عمر فقرأت عليه فمن فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. فهذا الحديث صححه علي بن نبيه والترمذي. وحقيقة الخمر ما أكثر من كل شيء، قال الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لن يشربها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها ان يقال عليه الخمر، يعني الخمر المعروفه غير الخمر الاصلي المجمع عليه، يقاس عليها كل ما فعل فعلها فانه يسمى خمرا، فيكون في التحريم بمنزلتها، لان العلماء اجمعوا على ان الثمار كله حرام. الثمار حرام، الثمار اسم اوسع من اسم الميت كما تقولون ان شاء الله. فذكر الميسر من بين كل انواع الثمار وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر انما يكون ثمارا في الجذور خاصه، الجذور في الجمال يقال يسرت اذا ضربت، يسرت اذا ضربت بالسباح، ويقال للضاربين بالسباح ياسر وياسرون ولف وانصار. أما الميسر فهو الثمار مصدر من يسرى كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا أمرته واستقاته من اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يسارا. صفة الميسر أنه كانت لهم عشرة أقداح يسمها الأزمان والأقلام، هذه أسماؤها الفرد والتوأم والرقيب والحلم. والنافس والمقبل والمعلى والمليح والسفيح والورد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها وينجئونها عشرة أجزاء، يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها عشرة أجزاء أو 58 جزءا، هذا هو الأكثر، إلا ثلاثة منها وهي المليح والسفيح والورد. اللي يطلع له في هذه الأسهم السلاح السفيح أو المليح أو الورد فهذا لا نصيب له، وإنما يأتي يأخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية، الأسماء التي ذكرناها. كان الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل إذا خرج له يعني من الأقداح أو من السهام شيء عليه مثلا يخرج الثلث مثلا، فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الاسم يعني الميتة من فج سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلف أربعة وللناهب بخمسة وللمسجر ستة وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي طريقة أيوه، ويضعونها على يد العبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قبحا منها، فمن خرج له قبحا من ذوات الأنصراء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القبح، ومن خرج له قبحا مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله، إن هو يخرج السهم الذي لا نصيب له. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويعزمون من لم يدخل فيه ويسمونه الضرم.